أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين الهادي الأمين محمد وعلى آله الهداة الأوصياء أجمعين. ثلاثة وعشرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة الثالثة والعشرون، إذا شك بين الواحدة والاثنتين مثلا وهو في حال القيام بعد ما أكمل السجدتين أو كذا، شك فيما فرض الله في الأولتين، إذا شك بين الواحدة والاثنتين مثلا وهو في حال القيام أو الركوع أو في السجدة الأولى مثلا، وعلم أنه إذا انتقل إلى الحالة الأخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة سيتبين له الحال. طبعا سين سوف ما موجودة في العبارة، بس المفروض ليصدق يتبين، المفروض الأفصح بس سيتبين له الحال. فهل هذا الشك مبطل أو غير مبطل؟ هذا مبحث، هل يجب علينا الانتقال إلى الحال الأخرى أم لا يجب، أم يجوز له أن يمكث؟ هذا بحث آخر. يمكث، وهل له أن يرفع اليد عن الصلاة ويعيدها أم لا؟ ثلاث أحكام مترابطة مع بعضها البعض. الماتن يقول: فالظاهر الصحة وجواز البقاء على على ايش يبقى؟ مو الابقاء، البقاء على المكث، البقاء على الاشتغال، اشتغال يعني يواصل. بس كلمة جواز البقاء على الاشتغال أم ركيكة، المفروض وجواز المضي مثلا يعبر أفضل. وجواز البقاء على الاشتغال يعني جواز الاشتغال، جواز الاستمرار، التعبير هيك افضل، وجواز الاستمرار الى ان يتبين له الحال. الوجه في ذلك ما هو؟ ولو لاحظوا هذا الفرض حتى لو تروى، كلامنا مو قبل أن يتروى، حتى لو تروى، لكن يعلم بأنه إذا قام سينظر فرض إلى خرز التسبيح مثلا، أو سينظر إلى عقارب الساعة، أو يعني بالتالي أو سيلتفت. الآن هو يتروى، كل ما يتروى وهو ماكث في مكانه لن يتبين له الحال، لكن إذا انتقل إلى الجزء الآخر، الجزء الآخر السجدة، لو الجزء الآخر جلوس، لو الجزء الآخر هويلس كذا للركوع أي مكان، إذا انتقل إلى الجزء اللاحق داخل الركعتين سيتبين له الحال، يرتفع هذا الشك المستقر. هنا بعض المحشين، ما أقول الكل، بعض المحشين قالوا إذا كان الشك مستقر ومتروي الصلاة باطلة. فالصلاة باطلة، له أن يعيد الصلاة والصلاة باطلة. وعلى ضوء ذلك رتبوا الحكم الثاني، فلا بل قالوا في جواز الاستمرار إشكال، لأنه هذا الصلاة باطلة، شلون أصيم في الأولتين كيف يمضي؟ فرتبوا بعد الحكم الثالث، إيه يرفع اليد ويروح يعيد. لكن الصحيح عدم ذلك، مع أنه تروى واستقر لديه الشك. والوجه في ذلك لابد أن يبين. يبين هذه النقطة الصناعية مهمة تفيد، بيناها في الجلسة السابقة لكن نعيد تتميم بيانها. هذا مبحث الصحيح والأعم اللي ربما كثير من الأعلام يقولون لا ثمرة له في علم الأصول. سبحان الله، من أخطر الثمرات في أبواب فقهية كثيرة هذا المبحث الأصولي. مو بس ليه ثمرة، من أخطر، لو ليه ثمرة سبب كان الله غفور رحيم. أخطر يعني باب المعاملات، يكون الإنسان أمي إذا لم يتقن مباحث الصحيح والأعم. باب العبادات، الصلاة، الصوم، الحج، الطواف، السعي، أصلا يكون مترجل الإنسان إذا ما أتقن النقاط الصناعية التي ذكرها الأصوليون في الصحيح والأعم. فمبحث خطير جدا، حتى المشتق نفس الشيء. ما ادري على كل، حتى منهم استاذنا الله يرحمه السيد محمد الروحاني، بس عجيب تلاميذه ما كذا، ولكن عجيب بالعكس. دي المباحث خطيره جدا جدا خطيره. اي نعم، ف في الصحيح والاعم هذا المبحث ذكروه أن الصحة لها معاني والفساد هم له معاني، كما مر بنا، صحة تأهلية أو اقتضائية في مقابل الصحة الفعلية الباتة. طبعا حتى هذه الصحة التأهلية هم أقسام وأنواع ومراتب، كل ما يطلع عليه الإنسان مهم. في صحة لولائية، في صحة تعليقية، في صحة فعلية مقدرة أو فعلية مادامية، أنواع من الصحة الاقتضائية والتأهلية هناك، مو نوع واحد. إذا غفل الإنسان وظن أنه نوع واحد هذا خطأ. كذلك الفساد في مقابل الصحة، طبعا واضح. في مقابل الصحة، الصحة الفعلية التامة، وهو المجيء بمجموع المركب، خب هذا الصحة تامة. ومر بنا أمثلة من هالقبيل، مثل غرر يفسد العقد، الغرر مو قابل للإصلاح، بخلاف الإكراه ممكن تصحيح العقد. يعني مانعية الإكراه أو مفسدية الإكراه ليست مفسدية فعلية باتة في مقابل التعليق أو التقدير، عبر عنا شيء بات مقطوع، يعني مقطوع بعد ما في ترديد. فهناك مانعية مادامية، مانعية لولائية، مانعية مقدرة، هالتعبيرات موجودة، أو مانعية اقتضائية. أنواع من المانعية اللي هي مفسدية في قبال أنواع من الصحة. كثير من تدافع الأدلة يمكن حلحلتها بدي النكتة. على كل إجمالا، هذا في باب المعاملات، في باب الإيقاعات، في باب أبواب عديدة كثيرة يجب التفت لها الإنسان. حينئذ في المقام مع كذا، في المقام هل مبطلية الشك في الأولتين مبطلية فعلية باتة، أو هي مبطلية اقتضائية؟ تقريب مثل السيد الخوي وجماعة، موضوع البطلان في الأولتين أن الشك مستقر، هاي تروى واستقر، فإذا مبطلة، إذا الشك مبطل كيف يرفع اليد عنا؟ الجواب هو ما مر بنا في المسائل السابقة. دليل على أن الشك المستقر، شوف لاحظ، الجواب عنه هو ما مر بنا في المسائل السابقة. ما هو الذي مر بنا في المسائل السابقة؟ مر بنا بعض الموضوعات من قبيل الحيثية التعليلية، يعني صرف الحدوث علة للحدوث وعلة لشنو؟ لحدوث الحكم وعلة لبقاء الحكم. شلون مثلا بعض الأعمدة مثل عتلة، عتلة لما فوقها من سقف، وعتلة شايفين أكو رسم هندسي، مثلا سقف واقف كل على عمود واحد، يصير تفرش كما يقف وسط السقف على هذا العمود، تفرش أعمدة مائلة فيستقر السقف وما يستقر مثل الآن هاي المظلات في الصحراء الحرم الشريف، هي عمود واحد، لكن هاي شبيه بالحيثية التعليلية. الحيثية التعليلية توجد الحكم حدوثا، وبحدوثها وبحدوثها توجد الحكم بقاء. بس ليس كل الموضوعات هكذا، بعض الموضوعات لا، مثل الدنك، شايفين حين السقف الذي يريدون يصبونه في السقوف الإسمنتية يحطون فيها شنو؟ يحطون أعمدة هكذا كثيرة من أول السقف إلى آخر السقف. لماذا؟ لأن هذه من قبيل حيثية تقييدية، ما يكفي في بداية المبنى وبداية السقف تخليه، لابد وسط السقف، وسط الوسط، وبعد الوسط، وقبل الوسط، وآخر الآخر تضع الأعمدة حتى يمكن أن يستقر وينبني السقف. شوف بعض الموضوعات من هذا القبيل يعبر عنها حيثية تقييدية. صحيح احنا استعرضنا شكلين، اذا في الهندسة والسقوف ترى في اشكال عجيبة غريبة لكيفية عمادة الأعمدة للسقوف، بالضبط هذه النسبة بين الموضوعات، الأنواع من الموضوعات وأنواع من الأحكام. مثلا أساس أقول لكم أنه في مثلا الطلاع اللي يسمونه طلاع هنا، هذا الطلاع مو بهالشكل، يعني فوق فوق ومائل. طلع شايفينه ما شايفينه شو يبنوه؟ لا هو يمتد، لا يعني لابد انضمام، انضمام السقف الطلع المقدار الذي طلعه من المبنى. الطارمة هم طلع يسموه بعد سطارمة، طلع ملاع، شلاع، ما عبر هذا المقدار يطلع من المبنى. دققوا هندسيا شلون هذا؟ هذا هندسيا بدون انضمامه للسقف بتوسط تسليك حديد ما يكفي فيه هذا، لأنه هكذا السقف ثم يطلع من عنده شيء. هذا لما يطلع من عنده شيء لفوق هم يطلع، بس ما يعتمد عليه، يعتمد على هذا. دققوا دققوا هني واقعا هالصورة الهندسية موجودة في الأحكام. يعني بعض الأحكام ما يمكن أن نوجد بقاؤها إلا بعد وجود ابتداؤها ووسطها بشكل مجموعي، مثل الصوم لازم من أول نهار إلى آخر، ها إلى آخر النهار. أما الصلاة، المرأة كانت حائض طيلة النهار، آخر ساعة من النهار طهرت، وعندها قدرة على الطهارة، يجب عليها الصلاتين الظهرين لو لا يجب عليها. شايف شفت شلون تفترق عن الصوم؟ في الصوم ما في فائدة إلا تكون طاهرة مجموع النهار. شوف هاي النكتة، هاي شوف هاي الرسم الهندسي الثالث شبيه ليل اللي ذكرنا. وفي رسوم هندسية كثيرة تشرح طبيعة سبحان الله ارتباط الموضوعات بالأحكام، مو الفكرة دي خيال، حقيقة تماما. وإذا ما تلتفت لها أنت تخدع، ترسم رسم هندسي للعلاقة بين الحكم والموضوع، رسم الهندسي خاطئ. ولعلمكم كما مر بنا مرارا العلم القانون، يعني الفقه علم القانون، علم رياضي بامتياز، يعني الصناعة الفقهية رياضية لأنها هي ترتبط بأشكال وقوالب القانون وهي قوالب هندسية. فإذا الموضوع والأحكام له أشكال مختلفة ومتنوعة من العلائق، من العلائق، وهذا هي ورطة الفقهاء في بحوث عقد أبواب الفقه، إنه يريدون يتلمسون ويستشفون هندسة العلاقة بين الموضوع والحكم في هذا الباب على نفس المنوال. كم نوع؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في الخيارات فيه تنقيح حقيقة حق الخيار من أي نوع، وهل الخيارات كلها على وتيرة واحدة أو تختلف. استعرض ربما 13 نوع من الحق كلها مختلفة عن بعضها البعض. الحق مثل الحكم بالتالي ليه موضوع وكذا. فالمقصود لا يعني جيد، هذا منهج في الفقه للتعرف على لتنقيح الموارد المبهمة بسبر الأشباه والنظائر، منهج يسمونه الأشباه والنظائر. يعني تسبر أنت في أبواب الفقه كم موديل عندك، تشوف هذا المكان المبهم موديله على ديك الموديلات، وغالبا تكون له موديله موده وموديل اخر. هذا منهج الاشبه والناظر، الناظائر، شيخ يحيى بن سعيد ابن عم المحقق الحلي عنده كتاب. وفعلا من احد المناهج التي ايضا يعملها المحقق الحلي اشبه بكذا، اشبه بكذا تعبير، اشبه بلع، اشباه نظائر. وهذه طبعا اذا لم يكن لدى الانسان احاطه وتتبع في الابواب الفقهيه من التفت الاشباه والنظائر. ومع ذلك يجب ان لا يخضع بالاشباه والنظائر، ان قد يكون تفصيله هذا الباب وعقده الحكم في هذا الباب وفي هذا الموضوع ما ليس لها نظير. ايضا هذا موجود. إيه؟ بالتالي هذا معناه انه ما يحكم دائما المتشابه والنظائر، لانه قائم في كل ابواب. يعني في كثيرا ما العقد المبهمه اللي تشوفها ما تقدر تحلها لم تستطع ان تحلحلها بسبب مقايستك للنظائر. ارفع ايدك عن النظائر، ارفع ايدك عن الاشباه، ستجد له هذا تفصيل خاص، هندسة خاصة اتبعها. هنا نرجع، الشك في الأولتين، شوف هذا خلفية صناعية فقهية يجب أن يلم بها الإنسان كي يحلحل عقدة الشك في الأولتين. الشك في الأولتين هل أخذ بنحو الحيثية التعليلية؟ صرف حدوث كافي؟ لا، بدليل نفس الشك الذي يعالج مر بنا في المسائل السابقة، مر بنا في المسائل السابقة أنه بنحو المادامي. ولذلك لو ارتفع شكه بعد التسليم الأول قبل أن يصلي صلاة ركعات الاحتياط، خلاص ارتفع حكم الشك، ارتفع، مما يدل على معنى استقار وتروى وراوية وفلان وراوي بسمع ذلك. إذا اتضح هذا الشيء هنا نقول كذلك في الشك المبطل، هو حتى لو تروى ما دام يعلم أنه لو ينتقل إلى حال آخر لن يبقى، سيزول. أصلا هذا في كلام في اندراجة في الأدلة، مو من لا يندرج في الأدلة المبطلة، ولا يصدق عليه عرفا حتى أنه قد يكون شاك مستقر. كيف شاك مستقر؟ هو يعلم أنه لو قام رفع رأسه نظر إلى فلان، إلى خرزاته السبحة أو إلى مثلا شيء آخر أو إلى المصلي اللي خلفه، لأنه هو يدري به صلى بعد بركعة، فإذا قام سينظر له. شلون هذا يصدق عليه بأنه شاك بشك مستقر والحال أن شكه لن يستقر؟ فالصحيح إذن أنه لأنه يجوز له البقاء كما قال السيد اليزدي، بل يجب عليه، عفوا يجوز له الاستمرار، بل يجب عليه الاستمرار، وما يصدق عليه أن هذا شك مستقر، ويجب عليه الاستمرار، ويحرم عليه رفع اليد لإبطال الصلاة والحال أنه هذا ليس شك مستقر. المسألة اللاحقة، نعم، علم أنه سيرتفع، الآن بالفعل علم ما عنده، بس يعلم بأنه إذا انتقل الحال الأخرى سيعلم ويزول الشك أيضا كذلك. إذا عند احتمال أنه إذا انتقل إلى حالة أخرى ربما يقف على قرينة، هذا يعتبر نوع من التروي، نوع من التروي عرفا حتى. ومر بنا أنه مع كل هذه آليات التروي هي موضوع الأدلة يلزم بها، وإلا رفع اليد يصير إبطال الصلاة. المسألة 24، قد مر سابقا أنه إذا عرض له الشك، هي مسألة جديدة، قد مر سابقا أنه إذا عرض له الشك يجب عليه التروي حتى يستقر أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين، لكن الظاهر أنه إذا كان في السجدة مثلا، في السجدة مثلا، وعلم أنه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الإمارات الدالة، سيقف على الإمارات الدالة على أحد الطرفين، جاز له التأخير إلى رفع الرأس. تأخير التروي يعني، نفس الكلام هو في الذي مر في المسألة السابقة نفسه. وعلم أنه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الإمارات، هي تعبير ركيك يعني، إذا رفع رأسه سيقف على الإمارات، مقصود هذا الدالة على أحد الطرفين جاز له التأخير، بل يجب عليه التأخير إلى رفع الرأس. لما أمر أن هذا ما يصدق عليه الشك متروي، الشك الذي هو مانع مبطل أو له علاج احتياطي، ذاك الذي يستقر. ما علمي بعدم الاستقرار، كيف يصير مستقر؟ لكن الظاهر أنه إذا كان في السجدة مثلا وعلم بلي جاز له التأخير، بل وكذا إذا كان في السجدة الأولى مثلا يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية، وإن كان الشك بين الواحدة والاثنتين. إلى حد هنا هو الكلام الذي مر في المسألة السابقة. بلي يقول وإن كان الشك بين الواحد والاثنتين ونحوه من الشكوك الباطلة، نفس الكلام عالجنا احنا بشكل مفصل في المسألة السابقة. نعم لو كان بحيث لو أخر التروي، يعني عكس هنا، هاي شق جديد الآن، هذا شق جديد. نعم لو كان بحيث لو أخر التروي تفوت عنه الإمارات، أخر التروي يعني أخر المكث، يعلم إذا مكث سيتضح له الحال، أما إذا انتقل ستفوت عنه الإمارات، هل يجوز له الاستمرار؟ يقول يشكل جواز الاستمرار خصوصا في الشكوك الباطلة. أو العكس، أي يشكل جواز الاستمرار خصوصا في الشكوك الباطلة. هذا الكلام لا يسوغ له الاستمرار، لأنه نفس تبديل الشك. هذا إذا كان الشكوك الباطلة، من الواضح أنه إذا استمر سينقلب شكه من شك غير مستقر إلى شك مستقر مبطل للصلاة. ولماذا يبطل الصلاة؟ هو بإمكان رفع الشك قبل أن يستقر، فيلزم عليه المكث لأن لا يبطل الصلاة. هذا إذا كان الشكوك باطلة، وماذا عن كان الشكوك غير باطلة؟ الشكوك غير باطلة يعني ماذا؟ يعني لها علاج بركعات الاحتياط. ما المانع ليزج نفسه في الشكوك للشك المستقر للشكوك غير المبطلة؟ ما المانع؟ في مانع، وهو أن مع قدرة على الامتثال التفصيلي لا يصوغ له انتقال إلى الامتثال الإجمالي. الصحيح عقلا هكذا، الامتثال التفصيلي مقدم على الامتثال الإجمالي. هذا تمام الكلام في المسألة. المسألة لاحقة، لو كان سائلاقا عن منها علاجها إلى الجلسة اللاحقة، عنوانتها ما هي؟ خلاصة عنوان دي المسألة، لو عرض الشك على المسافر في أماكن التخيير، هو مخير بين الاثنين وشنو والأربع. إذا سنة ما أقدر يكون المتن جاي أشرح قبل المتن، المتن بعدين غدا نتعرض. مثلا بين اثنين والأربع، إذا بنى على إتيان أربع ركعات هذا شك سوف لن يكون مبطل، وأما إذا بنى على القصر، القصر شنو؟ ركعتين. الشك في ركعتين يجوز؟ الشك في صلاة الصبح بين الاثنين والثلاث حتى بعد اكمال السجدتين مبطل ولا مو مبطل؟ مبطل. فاني ماذا يصنع؟ كان قد نوى القصر، نوى التمام، نوى كذا، صور عديدة غدا ان شاء الله تعرض لها. وصلى الله على محمد وعلى